الحمد لله الذي جعل الحمد لله الذي جعل كلمة التوحيد لعباده حرزا وحصنا، وجعل البيت العتيق مثابة للناس وأمنا، وأكرمه بالنسبة إلى نفسه تشريفا وتحصينا ومنا، وجعل زيارته والطواف به حجابا بين العبد وبين العذاب ومجنة، والصلاة على محمد نبي الرحمة وسيد الأمة وعلى آله وصحبه قادة الحق وسادة الخلق، وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. ثم أما بعد، فهذه يعني أول لقاء في كتاب الحج. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور والعمرة المبرورة. وهذه مقدمة في يعني بيان أسرار الحج وتشويقا لنفوسنا جميعا إلى بيت الله العتيق وإلى هذه الأماكن الشريفة المباركة التي تهفو إليها كل نفس مؤمنة، وكأن الله تبارك وتعالى قد ركز في فطر وقلوب من آمن به سبحانه وتعالى الهوية إلى هذه الأماكن المقدسة. ولا شك أن يعني حقيقة الحج كما قال الدهلوي رحمه الله اجتماع جماعة عظيمة من الصالحين في زمان يذكر حال المنعم عليهم من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين، ومكان فيه آيات بينات قد قصده جماعة من أئمة الدين المعظمين لشعائر الله، متضرعين راغبين راهبين راجين من الله عز وجل الخير، وكذلك راغبين في تكفير السيئات من قبله سبحانه وتعالى. وأصل الحج موجود في كل أمة، لا بد لهم من موضع معين يتبركون به لما رأوا فيه من ظهور آيات الله فيه ومن قرابين وهيئات مأثورات عن أسلافهم يلتزمونها لأنها تذكر المقربين وما كانوا فيه. وأحق ما يحج إليه بيت الله، فيه آيات بينات بناه الخليل إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه، المشهود له بالخير على ألسنة أكثر الأمم بأمر الله ووحيه، بعد أن كانت الأرض قفرا ووعرا، إذ ليس غيره محجوج إلا وفيه إشراك بالله تعالى. يعني ما من حج يقصده الناس في دنياهم اليوم إلا وفيه شرك بالله تبارك وتعالى على حج أهل الإسلام. وكذلك يعني من باب الطهارة النفسانية الحلول بموضع لم يزل الصالحون يعظمونه ويحلون فيه ويعمرونه بذكر الله تعالى، فإن ذلك يجلب تعلق همم الملائكة ويعطف عليه دعوة الملأ الأعلى لأهل الخير. وكذلك الحج من باب ذكر الله تعالى، رؤية شعائر الله وتعظيمها، فإنها إذا رؤيت ذكر الله كما يذكر الملزوم اللازم، لا سيما عند التزام هيئات تعظيمية وقيود وحدود تنبه النفس تنبيها عظيما. وربما يشتاق الإنسان إلى ربه أشد الشوق، فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه، فلا يجده إلا في الحج، يعني إذا اشتاق العبد إلى ربه تبارك وتعالى غاية الشوق لا يجد بغيته إلا في أداء الإيه؟ في أداء المناسك، فيحتاج إلى شيء يقضي به شوقه فلا يجده إلا في الحج. وكما أن الدولة تحتاج إلى عرضة بعد كل مدة، يعني الدولة اللي هي يعني أهل المكان الواحد يحتاجون كل فترة إن هم يختبرون العمال عندهم ومن أوكلوهم بشؤون الإيه؟ الناس، فيتميز حينئذ بعد الاختبار الصادق من الكاذب، ويعني الطائع من العاصي والمنقاد من المتمرد، وليرتفع الصيت وتعلو الكلمة ويتعارف أهلها فيما بينهم. فكذلك الملة تحتاج إلى حج ليتميز الموفق من المنافق، وليظهر دخول الناس في دين الله أفواجا، وليرى بعضهم بعضا، فيستفيد كل واحد ما ليس عنده، إذ الرغائب إنما تكتسب بالمصاحبة والترائي. ولما كان الحج سفرا شاسعا وعملا شاقا لا يتم إلا بجهد الأنفس، كان مباشرته خالصا لله مكفرا للخطايا هادما لما قبله بمنزلة الإيمان. وكذلك فإن الحج من بين أركان الإسلام ومبانيه عبادة العمر وختام الأمر وتمام الإسلام وكمال الدين كان في مناسك الحج، فأنزل الله عز وجل في حجة الوداع على قلب النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ويعني إن أحببنا أن نذكر شيئا نشوق به أنفسنا إلى يعني حج بيت الله العتيق والوقوف على هذه الشعائر المقدسة قبل أن يعني نتناول مسائل الحج الفقهية، فإن الإنسان إذا اشتاق إلى عبادة معينة وهيجت نفسه لفعلها كان ذلك أدعى إذا أقبل على فقهها أن يسهل عليه أن يتعلمه. ويعني هذا كتاب طيب اسمه أحوال النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، تأليف فيصل بن علي البعداني. وأيضا هناك رسالة لطيفة للشيخ عبد الرازق ابن عبد المحسن العباد اسمها دروس عقدية مستفادة من الحج، وأيضا يليها رسالة أخرى له اسمها الحج وتهذيب النفوس. وبين هاتين الرسالتين إن شاء الله نقتطف يعني ما تيسر من النقول يعني كي نرى الخيرات العظيمة والفضائل الجمة وحال النبي صلى الله عليه وسلم مع الحج، وكيف حج لله عز وجل واعتمر، ويعني ما هي النوايا التي ينبغي علينا جميعا أن تنطوي أنفسنا حينما يعني نجتهد يعني إلى الحج إلى بيت الله الحرام. فأحوال النبي صلى الله عليه وسلم أولا مع ربه تبارك وتعالى في المناسك. أول شيء تحقيق التوحيد والعناية به، تحقيق التوحيد والعناية به، فيعد التوحيد أبرز القضايا الرئيسية التي عمل النبي صلى الله عليه وسلم في الحج على تحقيقها والعناية بها، امتثالا لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة إيه؟ لله. يبقى إيه؟ يبقى ما شرع الحج وما شرعت العمرة من الله تبارك وتعالى إلا لكي يؤديها العباد خالصة لوجهه سبحانه. الذي تضمن الأمر بإخلاص النسك وإتقانه، وهذا جلي لمن تأمل أعماله صلى الله عليه وسلم يعني في الحج. ولعل أبرز ما ظهر فيه من ناحية التوحيد التلبية التي هي شعار الحج، التلبية التي هي شعار الحج، والتي تتضمن إفراد الله وحده لا شريك له بالعبادة، كما جاء في حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: فأهل بالتوحيد. يبقى شعار الحج هو أصلا التوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قال ابن عمر رضي الله عنهما: لا يزيد على هؤلاء الكلمات. وفي حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في تلبيته: لبيك إله الحق لبيك. ويعني منها يعني من هذه التلبية يدلنا هذا على عناية النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إخلاصه العمل وسؤاله من ربه تبارك وتعالى أن يجنبه الرياء والسمعة، كما في حديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة، اللهم حجه لا رياء فيها ولا سمعة. ويعني كما نرى كثير من الناس الآن لا يكن همهم إلا أن يذهب ويعود سريعا، وقد حمل هذا اللقب المعظم في يعني عند الناس، وأن ينادى به الحج فلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم إنما أراد أن تكون حجته صلى الله عليه وسلم خالصة لوجه الله، وافتتحها بالتلبية لله تبارك وتعالى وإفراده سبحانه وتعالى بالتوحيد. وأيضا من مظاهر التوحيد في حجته عليه الصلاة والسلام قراءته صلى الله عليه وسلم في ركعتي الطواف بسورتي الإخلاص، قرأ فيهما عليه الصلاة والسلام بسورة الكافرين وبسورة الإخلاص: قل هو الله أحد. وهذا يدلنا على اهتمامه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بالتوحيد. وكذلك دعاؤه عليه الصلاة والسلام على الصفا والمروة، كما في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: فبدأ بالصفا فرقى عليه حتى رأى البيت، فاستقبل القبلة فوحد الله وكبره وقال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده. قال مثل هذا 3 مرات حتى أتى المروة، ففعل على المروة كما فعل على على الصف. يبقى بدأ بأهل بالتوحيد، وثنى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بصلاة ركعتين بعد الطواف استقبل فيهما المقام والكعبة، وقرأ بسورتي الإخلاص. ولما أراد عليه الصلاة والسلام أن يسعى بين الصفا والمروة قال: نبدأ بما بدأ الله به، ثم صعد على على الصفا فاستقبل البيت ودعا الله تبارك وتعالى ووحده وكبره سبحانه وتعالى. ومنها أيضا دعاؤه عليه الصلاة والسلام في عرفة، كما في حديث يعني: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبل، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة كان: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وزاد فيه: بيده الخير. فهذا يعني قليل من كثير من مظاهر توحيد الله تبارك وتعالى وحرص النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم على إظهار شعيرة التوحيد. وأيضا من علاقة النبي صلى الله عليه وسلم مع ربه في الحج تعظيم شعائر الله، فحث الله تبارك وتعالى عباده على تعظيم شعائره وإجلالها، والشعائر هي معالمه ومواضع عبادته سبحانه. وقال عطاء بن أبي رباح: شعائر الله جميع ما أمر به ونهى عنه. وقال الحسن البصري: شعائر الله هي دين الإسلام كله، يعني كل ما أمر الله تبارك وتعالى به في الدين وكل ما نهى عنه من الدين، هذا كله هذا كله من شعائر الله تبارك وتعالى. وقال جل في علاه: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقال جل في علاه: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وفي المقابل حذر الله سبحانه وتعالى الناس من يعني عدم توقير هذه الشعائر، ويعني حذرهم من تعدي حدوده سبحانه وتعالى، ولا سيما عند بيته المحرم. فقال جل في علاه: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ولذلك ذهب الطائفة كبيرة من أهل العلم أن مجرد الهم بمعصية في بيت الله الحرام تكتب معصية، لقوله تبارك وتعالى ومن يرد، مجرد الإرادة والهم على المعصية تكتب تكتب معصية لحرمة هذا المكان. ويؤثر عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه كان له بيت في الحرم وبيت في الحل، فكان إذا أراد أن يؤدب بعض أهله أو ولده أخذه إلى البيت الذي خارج الحرم، مخافة أن يكون متعديا لحد من حدود الله تبارك وتعالى. وقال جل في علاه: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وفي الحج أمر الله سبحانه وتعالى بأن تعظم شعائره وترعى حدوده وتحفظ حرماته عز وجل في شتى صوره. فمن تعظيم هذه الشعائر أن اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام، ولبد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم شعر رأسه، والتلبيد ده بيضع شيء أشبه بالكريم أو الصمغ على الشعر حتى لا يتفرق أثناء المناسك. معروف طبعا أن الإنسان كما سنرى في النسك لا يضع شيئا على رأسه، لا عمامة ولا طاقية ولا شال ولا أي شيء، تكون رؤوس الناس مكشوفة، هم الرجال طبعا. اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم للإحرام، ولبد صلى الله عليه وسلم شعر رأسه حتى لا يتفرق أثناء المناسك، وتطيب بعد الغسل بأطيب الطيب، كما في حديث زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم تجرد لإهلاله واغتسل، خلع الملابس واغتسل صلى الله عليه وسلم وارتدى ملابس خاصة هي ملابس الإحرام. وقالت عائشة: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم بأطيب الطيب، وفي رواية: كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم بأطيب ما يجد حتى أجد وبيص الطيب في رأسه ولحيته عليه الصلاة والسلام. ومن تعظيمه عليه الصلاة والسلام لشعائر الله سوقه البدن معه هديا من ذي الحليفة، يعني أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام 100 ناقة منين؟ من ذي الحليفة، يعني مشى بها صلى الله عليه وسلم ما يقارب 500 كيلو يا أخوانا من ذي الحليفة، حتى أتى به إيه عليه الصلاة والسلام مكة. وهي من شعائر الله كما قال جل في علاه: والبدن جعلناها لكم إيه من شعائر الله. البدن اللي هي ليه أنه ذكران وإناث. وكذلك إشعاره صلى الله عليه وسلم وتقليده لبعضها بيده الشريف. ومعنى الإشعار يا أخوانا أن تأتي على سنام الناقة وتشرط هكذا بالموسي حتى يسيل الدم إيه على جسد الإيه على جسد الهد، فيعرف أن هذا مهدي لبيت الله الحرام، إن ده إيه هدي، إن ده إيه هدي وليس راحلة يعني إيه يعني يحمل عليها أو ما إلى ذلك. فهذا أيضا من تعظيم شعائر الله. وطبعا الإشعار هذا من السنة خلافا للإمام أبي حنيفة الذي كره ذلك وقال بأنه تعذيب للحيوان، لأن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إيه قد فعله عليه الصلاة والسلام. أيضا كان أيضا من تعظيمه عليه الصلاة والسلام لشعائر تقليده للإيه للهدي. بعدما حز صلى الله عليه وسلم سنام البدن يعني إيه جاء عليه الصلاة والسلام فقلدها بيده الشريف، وضع في أعناقها ما يشبه النعل ونحوه أيضا لتكون علامة أخرى على أن إيه هذه البدن مساقة للهدي إلى بيت الله الحرام حتى تذبح في مكة. وأيضا لهجه صلى الله عليه وسلم بالتلبية من لدن دخوله في النسك إلى حين رميه جمرة العقبة يوم النحر، كما في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لبى حتى رمى جمرة العقبة. وأيضا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ابن عمر يهل ملبدا يقول لبيك اللهم لبيك إلى آخر التلبية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل أتاني فأمرني أن أعلن بالتلبية. وفي حديث أبي سعيد قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج صراخا. وأنت الآن يعني ترى جموع غفيرة لا أول لها ولا آخر، راكب وماشي من الحجاج لا تسمع أو قل ما تسمع فيهم ملبي، اللي نايم في الأوتوبيسات نايم، واللي مستيقظ حتى ممكن تجده أنه قاعد يتكلم بأحاديث جانبية مع إيه مع من بجواره، وكأن هؤلاء الناس يعني ليسوا في المناسك، ويعني تسمع يعني في أحيان كثيرة سكون تام. وهذا طبعا بخلاف يعني هدي النبيين وكذلك هدي نبينا صلى الله عليه وسلم وهدي الصحابة. فكما جاء في وصفهم أنهم كانوا يصرخون بها صراخا، فما أتوا الروحاء حتى ذهبت أصواته من إيه من شدة الإيه يعني الصراخ ورفع الصوت بالإيه بالتلبية، ولا سيما مع قوله عليه الصلاة والسلام إنما الحج العج والإيه والثج. يعني إيه معنى هذا الكلام؟ العج اللي هو رفع الصوت بالجؤار، إنسان يرفع صوته جدا بالتلبية، وكذلك الثج اللي هو نهر دم الهدي يعني ومنه يعني ماء ثجاجا أي إيه مصبوبا. فهذا من تعظيم شعائر الله أن الإنسان يكثر من التلبية ولا يغفل إيه عنها باعتبارها من شعائر الإيه الحج. وكذلك من تعظيمه عليه الصلاة والسلام لشعائر الله احتفاؤه بالحجر الأسود، فإنه التزمه وقبله بل وسجد عليه صلى الله عليه وسلم وبكى، ويعني في حديث سويد ابن غفلة قال رأيت عمر قبل الحجر والتزمه، وقال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بك حفيا، بك إيه حفيا أي معظما يعني مكرما لإيه للحجر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وفي رواية أنه أكب على الركن اللي هو عمر رضي الله تعالى عنه فقال إني لأعلم أنك حجر، ولو لم أرى حبي صلى الله عليه وسلم قبلك واستلمك ما إيه ما استلمتك ولا قبلتك. وأيضا من تعظيمه عليه الصلاة والسلام لشعائر الله وقوفه بالمزدلفة عند المشعر الحرام، وقف طويلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم داعيا امتثالا لقول الله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وكذلك تطيبه صلى الله عليه وسلم لزيارة البيت يوم النحر بعد حله الأول، طبعا في حل أول وهناك الحل الثاني الأكبر. فالحل الأول يعني بعد أن تحلل صلى الله عليه وسلم خلع ملابس الإحرام واغتسل عليه الصلاة والسلام بعد الحلق وبعد رمي الجمار، ذهب صلى الله عليه وسلم ليؤدي ركن من أركان الحج وهو إيه وهو الطواف اللي هو طواف الزيارة اللي هو طواف الإيه الزيارة، وهذا ركن من أركان الحج. فتطيب صلى الله عليه وسلم لحله الأول عند زيارة البيت، وهذا من تعظيم شعائر الله. وكذلك تعظيمه صلى الله عليه وسلم لزمان النسك ومكانه، فقال عليه الصلاة والسلام إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وقال عليه الصلاة والسلام إن أعظم الأيام عند الله تبارك وتعالى يوم النحر ثم يوم القر. ويوم النحر معروف اللي هو اليوم العاشر من من أيام ذي الحجة اللي هو يوم العيد. ويوم اليوم التالي ليوم النحر هذا بيسمى يوم القر، لأن الناس قد انتهت من المناسك ولم يبق إلا رمي الجمار، فيقرون ويجلسون في في منى ليكملوا بقية الشعائر. وأيضا من علاقته صلى الله عليه وسلم في مناسك الحج حرصه على إظهار البراءة من الشرك وأهله أثناء تأدية المناسك، وهذا معنى مطلوب مراد. فلا شك أن الإسلام والشرك ضدان لا يجتمعان، لا يوجد أحدهما إلا بذهاب الآخر كالليل والنهار والشمس والقمر. ولذلك بعد يعني بمجرد أن استتب الأمر للرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بفتح مكة كان أهم مهم عندهم هو إزالة مظاهر الشرك والعبادة الأوثان من حول بيت الله الحرام. يعني كسروا الأوثان وأخرجوها من بيت الله تبارك وتعالى. ولذلك حرص النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع على تقصد أن يخالف إيه؟ أهل الشرك، والسير على سنة أبينا إبراهيم عليه السلام في كثير من شعائر الحج وأحكامه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني هدينا مخالف لهديهم. وحين تبرأ صلى الله عليه وسلم من أعمالهم في خطبته بعرفة فقال ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي إيه؟ موضوع، دماء الجاهلية موضوع، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة بن الحارث كان مسترضعا في بني سعد فقتلته زيد، وربا الجاهلية موضوع كله، وأول ربا أضع ربانا ربا عباس ابن عبد المطلب فإنه موضوع كله. كما تجلى ذلك أيضا بإظهاره صلى الله عليه وسلم يعني المشاعر إمام الحنفاء خليل الله إبراهيم. فمن هذه الأشياء التي حرص النبي صلى الله عليه وسلم على مخالفة أهل الشرك فيها أثناء تأدية المناسك أنهم كانوا يزيدون في الإيه؟ في التلبية، فكانوا يلبون بتلبية التوحيد ثم يأتون في آخرها بما ينقض إيه؟ أوله. فكانوا يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك لبيك لا شريك لك، وبعدين إيه؟ يستثنون فيقولون إلا شريكا لك تملكه إيه؟ وما ملك، إلا شريكا هو لك تملكه إيه؟ وما ملك. فوحد النبي صلى الله عليه وسلم فيها ربه ونبذ الشرك وتبرأ منه وأفرد الله تعالى بالعبادة. ومنها أيضا من ما خالف به عليه الصلاة والسلام سنن قريش في المناسك أنه وقف مع الناس إيه؟ بعرفة، أنه وقف مع الناس إيه؟ بعرفة، وخالف كفار قريش حينما كانوا يقفون في مزدلفة ويقولون لا نفيض إلا من الحرم، إن معروف أن عرفة خارج الإيه؟ خارج الحرم. فأوحى الشيطان إلى أهل قريش قبل بعثته عليه الصلاة والسلام أنكم إذا وقفتم في غير حرمكم خف ذلك على الناس فلم يعظموا الإيه؟ الحرم. فكانت الناس كلها تقف في عرفة والحمص اللي هم أهل قريش لا يقفون أبدا إيه؟ في عرفة، على طول يقفون في مزدلفة. والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام كان يحرص عليه الصلاة والسلام إذا حج أن يقف مع الناس في إيه؟ في عرفة. والحديث ثابت في كتب السير من حديث يعني جبير بن مطعم بن عدي أنه قال يعني أضللت بعيرا لي يوم عرفة فذهبت ألتمسه فوجدت النبي صلى الله عليه وسلم واقفا بعرفة فقلت ما أوقف هذا هاهنا، إنه والله من الحمص، يعني إيه اللي موقف هذا الرجل القرشي هذا هاهنا، الناس كل قريش هناك في إيه؟ في المزدلف. فالنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم خالفهم قبل بعثته وخالفهم بعد بعثته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وكذلك مما خالف به سنن الجاهلية إفاضته صلى الله عليه وسلم من عرفة من بعد مغيب الشمس ومن مزدلفة قبل طلوعها، مخالفا هدي المشركين الذين كانوا يفيضون من عرفة قبل الإيه؟ المغيب، ومن مزدلفة بعد الإيه؟ الشروق. يعني أهل الشرك كان قبل غروب الشمس ينزلوا من إيه؟ من عرفة، وكانوا يعني في مزدلفة يفيضون بعد الإيه؟ بعد الشروق. فخالفهم عليه الصلاة والسلام فكان لا يفيض أي لا ينزل من عرفة إلا بعد أن تغرب الإيه؟ الشمس، وكان يفيض يعني من المزدلفة قبل شروق الايه، قبل شروق الشمس. من حديث عمرو بن ميمون قال: حججنا مع عمر بن الخطاب فلما أردنا أن نفيض من المزدلفة قال: إن المشركين كانوا يقولون: أشرق ثبير كيما نغير، يعني جبل يسمى ثبير هناك، كانوا يطلبون أن يروا شروق وأشعة الشمس عليه كي يبدأوا في المسير لرمي الجمار. وكانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، فخالفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأفاض قبل طلوع الشمس. وكذلك من مخالفته صلى الله عليه وسلم لسنن أهل الجاهلية وأهل الشرك إعماره صلى الله عليه وسلم لعائشة بعد الحج، فإن المشركين كانوا لا يرون أداء العمرة بعد، يعني أو أنها تحل إلا بعد دخول صفر، إلا بعد دخول شهر صفر. فكانوا يعني كما عن ابن عباس قال: والله ما أعمر رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة في ذي الحجة إلا ليقطع بذلك أمر أهل الشرك، فإن هذا الحي من قريش ومن دان دينهم كانوا يقولون: إذا عفى الوبر وبرأ الدبر ودخل صفر حلت العمرة لمن اعتمر، فكانوا يحلون أو يحرمون العمرة في ذي الحجة والمحرم، يعودوا شهرين بعد أداء نسك الحج، لا يجوزون لأحد كائن من كان أنه يعتمر. طبعا احنا يعني قد يشق على الناس مثلا خارج بلاد الحجاز او يعني مباشرة انه يرجع، لكن مثلا دول الخليج ومن داخل المملكة عادي ممكن الانسان يعتمر بعد مناسك الحج، لا حرج عليه في ذلك. ولم تقتصر المخالفة على فعله صلى الله عليه وسلم، بل أمر أصحابه رضي الله تعالى يعني عنهم أن يخالفوا هدي المشركين وسنتهم. فمثلا أهل الشرك كانوا لا يطوفون في ثياب لبسوها قبل ذلك، كان كل واحد مشرك أو امرأة مشركة يأتون إلى الحمص اللي هم أهل قريش يستسلفون منهم يعني ثيابا، لأن كانوا بيكرهم إن هم يحجوا أو يعتمروا في ثياب قد عصوا ربهم تبارك وتعالى فيه، يزعمون المعصية وهم قد كفروا أصلا بالله تبارك وتعالى. فإذا لم يجدوا ثيابا من أهل قريش خلعوا ثيابهم وطافوا بالبيت عراة رجالا ونساء، حتى نهى الله تبارك وتعالى عن ذلك بقوله تبارك وتعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الطواف بالبيت بهذه الآية، فقال: ألا لا يطوف بالبيت عريان، ألا لا يطوف بالبيت عريان. وكذلك أكثر النبي صلى الله عليه وسلم من التضرع والمناجاة والدعاء لربه تبارك وتعالى، فلا شك أن للدعاء منزلة رفيعة، ويكفي مدح الدعاء في قوله صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو هو العبادة. فلخص النبي صلى الله عليه وسلم أهم مظهر من مظاهر العبادة وهو الدعاء وإخلاصه لله تبارك وتعالى، كما قال مثلا صلى الله عليه وسلم: الحج عرف. فليس معنى إن الحج عرف أنه لو كانت هناك أركان أخرى إن الإنسان لا يأتي بها، ولكن أبرز معالم الحج الوقوف بعرفة، فاختصر صلى الله عليه وسلم المناسك وبين أنه من لم يقف بعرفة فلا حج له. فكذلك الدعاء هو العبادة. والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في حجة الوداع مواطن كثيرة لا حصر له، يقف ويدعو دعاء طويلا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فيعني هو بمجرد خروجه عليه الصلاة والسلام من المدينة يعني يبيت عليه الصلاة والسلام في ذي الحليفة حتى يصلي ويدعو الله تبارك وتعالى، وقد أتاه جبريل فقال صلي في هذا الوادي المبارك، وانتظر صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حتى صلى الظهر حتى يلحق به الناس، وظل صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يلبي طوال الطريق عليه الصلاة والسلام، ولا يسمع منه إلا دعاء واستغفار وتوبة وتهليل وتكبير وتحميد وتسبيح، وكلما علا صلى الله عليه وسلم على مكان دعا الله تبارك وتعالى، فإذا نزل سبح عليه الصلاة والسلام ومن معه من الصحابة. أيضا من يعني مظاهر عبوديته عليه الصلاة والسلام لربه تبارك وتعالى هو غضبه عليه الصلاة والسلام ووقوفه عند حدود الله تبارك وتعالى، ولذلك فإنه لما أمر أصحابه من لم يسق الهدي بأن يحلوا إحرامهم ويجعلوا حجهم عمرة، فتأخر القوم في ذلك ظنا منهم أنه لم يعزم عليهم وإنما أبان لهم الجواز، وقال بعضهم معبرا عن عدم رغبته في يعني من الحل في الحل من الإحرام نأتي عرفة تقطر مذاكرنا المني، ومعنى أخواننا يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرهم أنهم يفسخوا الحج ويجعلوه عمرة ويتمتعوا بالعمرة إلى إلى الحج، يعني الفترة بعد الانتهاء من العمرة بيخلعوا ملابس الإحرام بعد ما يؤدوا نسك العمرة ويحلقوا كذا يرتدي الملابس العادية مرة أخرى، ويحل له كل شيء كان محرما يحل له الطيب ويحل له النساء ويحل له صيد البر وكل ما حرم عليه بسبب بسبب العمرة. فكان هذا من أفجر الفجور عند عند العرب إن يبقى الإتيان بعمرة في موسم الحج، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أن يفسخوا حجهم فيجعلوه عمرة ويتمتعوا بعد ذلك إلى الحج. فتردد بعض الصحابة في ذلك وظنوا أن الأمر مجرد يعني على سبيل الجواز، فلما تأخروا قام النبي صلى الله عليه وسلم من بيدهم مغضبا يعني وغاضبا لله عز وجل أنهم لم يسارعوا كعادتهم في تنفيذ أمره عليه الصلاة والسلام، حتى دخل على عائشة وكذلك فقالت له من أغضبك يا رسول الله؟ أدخله الله النار، أو ما شعرت أني أمرت الناس بأمر فإذا هم يترددون؟ ولو أني استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي حتى أشتريه ثم أحل كما حل. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم وعزم عليهم بمشورة أم سلمة بعد ذلك يعني حتى قام الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحلق بعضهم رؤوس بعض حتى كاد يقتل بعضهم بعضا من الأمر، إلا أنهم تأخروا عن تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وأيضا من مظاهر عبوديته عليه الصلاة والسلام لربه الخشوع والسكينة أثناء النسك، والنبي صلى الله عليه وسلم قد بكى عند استلامه للحجر الأسود، وكذلك يعني أدى يعني عليه الصلاة والسلام يعني كثير من المناسك وهو يعني خاشع لله تبارك وتعالى وساكن صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ولذلك لما يعني وجد الناس يدفعون من عرفة وتكاد الإبل يحطم بعضها بعضا أشار إليهم بصوته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وقال أيها الناس عليكم بالسكينة فإن البر ليس بالإيضاع. إذا كنت عاوزين البر يبقى ليس البر في الإيه؟ في الإسراع. وإحنا بنشوف الناس يا إخواننا هم نازلين من عرفة يعني كأنه يوم الحشر سبحان الله تبارك وتعالى. العربيات والأتوبيسات من شدة المزاحمة على الخروج وكأنهم يفرون من الإيه؟ من السجن. يعني فالرسول صلى الله عليه وسلم قال لما سمع صوت طرد للإبل وزجر لها كل واحد بيضرب الناقة بتاعته عاوز يسبق ويكون في مقدمة الرد، فقال بقى اللي عاوز البر الحقيقي ها يبقى ليس البر بالإيه؟ بالإيضاع اللي هو المزاحمة والإيه؟ والمسارعة، ولكن يبقى البر بالإيه؟ بالسكين. عليكم السكينة. فالإنسان يؤدي النسك يعني وهو يعني فيه سكون وخشوع وعدم استعجال، لأن بيبقى هم كثير من الناس متى يخلص النسك. كل ما يخلص ويختصر الوقت أكثر كل ما يبقى ده حاسس أنه هو مبسوط، وهذا والله ليس من البر وليس من السكينة أثناء العبادة، ولا سيما النسك الذي ربما لا يتيسر للإنسان أن يؤديه بعد ذلك. احنا شفنا دلوقتي يا اخواننا شركات السياحة الان، سمعت ان في شركات الان بتطلع ب 150 الف جنيه الحج، واخد بالك؟ هي صحيح حاجة يعني عالية شوية بس موجودة. والشركات العادية الان بتطلع ب 40 الف و 35 الف و 50 الف، فيعني هذا طبعا بالنسبة لحالتنا الاقتصادية مبلغ لا يستهان به وقد لا يتيسر لكثير من الناس. فيبقى الرجل يدفع هذا المبلغ العظيم، وممكن لو هو واخد زوجته كمان يبقى ده 100 ألف مثلا هو، ورايح يعني أهم حاجة يأكل هناك ويشرب ويمشي زي ما الناس ماشية، لا هو عارف رايح منين ولا جاي منين ولا أي حاجة. يا عم أنت عملت إيه في العمرة؟ ما هوش عارف، واخد بالك؟ واحد مثلا تعبان يقوم يطوف حوالين كعب مرتين ثلاثة ويقول لك أنا تعبت، يقوم واخد نفسه وطلع على السكن نايم ولسه هو خلصش النسك. فبتجد أشياء عجيبة جدا، الناس يسألوا عن كل شيء في المناسك، ها كل شيء هيروح امتى يركب امتى ويرجع امتى وياكل ايه ويشرب ايه وهيمشي مع مين، كل المواعيد يسال عليها تمام، ويبقى عارف يعني ايه لو حصل تقصير في المسائل دي يبقى ايه يقيم الدنيا ولا يقعد. اما المناسك اللي هو اصلا عامل كل الكلام ده وسيله عشان يوصل لها، لا يعني يفرغ من وقته يعني خمس ست ساعات ويجلس مع احد من اهل العلم يعلمه كيف يؤدي الايه الناس. فانت بترى هناك اشياء عجيبه من مظاهر الجهل من الناس، ها يعني تاتيك اسئله عجيبه جدا، كيف هذا الرجل لم يكلف خاطره ابدا ان هو يتعلم ولو الاشياء الاساسيه. يعني احنا الان لا نتكلم عن السنن التي يعني يضيعها كثير من الناس، لكن المشكله في احيانا اركان، الناس بتترك اركان من اركان الحج ويتركون واجبات عظيمه من واجبات الايه المناسك. فالانسان المسلم يحتاط لدينه حتى لا يذهب يعني عليه هذا المال هباء منثورا، ولم يكن قد ادى النسك وان زعم انه ذهب واتى ولكنه لم يؤدي النسك كما امره الله تبارك وتعالى. كذلك الانسان يا اخوانا يعني يستكثر من الخير ويجتهد غاية الاجتهاد في مثل هذه الأماكن إيه المباركة. وإحنا يا أخواننا قلنا قبل كده إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من يعني حافظ على 12 ركعة في اليوم والليلة بنى الله له بيتا في الإيه في الجنة. وعشان يعني الإنسان يروح يوفق مثلا إلى زيارة بيت الله الحرام وسيؤدي المناسك وكذا، إن الإيه؟ أن الركعة الواحدة في بيت الله الحرام بإيه؟ ب100 ألف. طب ركعتين يأخذهم الإنسان 10 دقائق ب200 إيه؟ ألف. عشان تصلي 12 ركعة ها؟ يوميا مثابر على هذا الأمر تحتاج عشان توصل للرقم ال200 ألف اللي أنت بتحصله في 10 دقائق ده 46 سنة و3 أشهر. تفضل يوميا تصلي إيه؟ 12 ركعة من غير الإيه؟ من غير الفرض. تخيل بقى انت اختصرت من عمرك ها ال10 دقايق دول، ممكن ان هم الواحد ما يحصلهمش الا في 46 سنة وستة أشهر. طب صليت 10 ركعات خدوا نص ساعة، ها يبقى ده مليون إيه؟ مليون ركعة. يعني تحتاج إلى حوالي 231 سنة ونص، ها تصلي كل يوم 12 إيه؟ ركعة. فالإنسان هناك بقى يعني بنجد الناس بيجلسوا في الفنادق وقاعد مبسوط في التكييف واخد بالك، والأكل مجاش، الأكل اتأخر، فلان راح، والناس يعني يضيعون أوقات عظيمة في التفرج والأسوأ. تم الأسوأ اللي عاوز يجي يشتري من يشتري من هنا، خد بالك. لكن الناس بيضيعوا أوقات يعني عظيمة هناك، وكأنهم ما أتوا إلا للفسحة والتنزه، ويضيعون المكث في بيت الله الحرام، ويضيع عليهم هذا الثواب العظيم. فهؤلاء أشبه الناس بالمحرومين. ده محروم، إنسان لم يوفق إلى الخير، هو صحيح جه المكان بس محروم سبحان الله تبارك وتعالى إن هو يأخذ إيه؟ يأخذ الأجر العظيم ويغتنم هذه الأزمنة الفاضلة والأماكن المقدسة في تحصيل أكبر قدر من الإيه؟ من الثواب ومن الحسنات. أيضا لابد يعني أن يظهر الإنسان زهدا في الدنيا أثناء تأدية الإيه؟ المناسك. هذا أمر مطلوب، ولذلك أنت الآن بتشوف أول ما بتطالب عشان تدخل في النسك تشيل بقى الملابس، اللي مثلا واحد يعني ربنا مسهله كده بيجيب مثلا الحذاء مثلا ب 300 جنيه والبنطلون مش عارف ب 150 والقميص مش عارف بكام، ويعني كل هذا بيلقى جانبا، ولا يلزمك في نسكك إلا قطعتين من القماش، قماش خام خالص تلففهم واخد بالك، أشبه شيء بأكفان الموتى لتزهد في الدنيا وترغب في الآخرة يا عبد الله. مجرد ما تلبس فعلا ملابس الأحرام تحس إن أنت يعني انتقلت نقلة كده، حاجة قلبية سبحان الله. يعني ايه؟ انت لسه طول ما انت لسه بالملابس ديت قبل ما تخش تغتسل وانت حاسس ان انت لسه متعلق بالدنيا ومظاهرها ومفيش حصل تغيير، بمجرد ما تغتسل وتتغير وتلبس ملابس الاحرام تحس ان خلاص امر يعني جد عليك، وشعور عجيب بالزهد في الدنيا ومباهجها واقبال من القلب على الله تبارك وتعالى، يعني ايه ليطلب وجه الكريم سبحانه وتعالى باداء الايه النسك. فلا بد ان يظهر الانسان زهدا في الدنيا ولا يحمل دنياه معه في قلبه ويزداد طلبه لها اثناء تاديه الايه المناسك. فكثير هي مظاهر الزهد عليه الصلاة والسلام في حجته، منها أنه حج صلى الله عليه وسلم على رحل الرث وقطيفة تساوي 4 دراهم أو لا تساوي. يعني شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يحج على رحل رث يعني موش جديد ولا حاجة، المكان اللي بيركب عليه، وقطيفة محطوطة كده لا تساوي 4 دراهم. ويعني إن الرسول عليه الصلاة والسلام حج على رحل وكانت زاملته، يعني الجمل اللي هو بيركب عليه هو اللي عليه الإيه المتاع، وإن يعني كثير من الناس كانوا يعتدون هو يركب على جمل ويكون متاعه على جمل إيه آخر أو له جمل آخر متفرق، كلما تعب من هذا ركب على الإيه على الآخر، لكنه لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. أيضا عظم هديه صلى الله عليه وسلم إذ قرب 100 ناقة، والذي يكفيه في النسك إيه إخوانا؟ سبع إيه؟ سبع ناقة يكفيه، صح ولا لا يا عم الشيخ؟ سبع ناقة يكفيه، ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يعني أهدى لبيت الله الحرام ولوجه الله تبارك وتعالى 100 ناقة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ونرى كثير من الناس يعني ممن وجب عليهم الهدي يعني إيه يأتون فيسألون كأنهم يريدون أن يتخلصوا من إيه من أداء هذا الإيه الهدي، ويحتالون حتى لا يقدمون لله عز وجل الهدي عند بيته المحرم. أيضا لا شك أن الحج أيها الإخوة الأحباب يعني فيه منافع عظيمة، لقول الله تبارك وتعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله على ما رزقهم في أيام معلومات، على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. فالحج مليء بالمنافع العظيمة الدينية والدنيوية، ولذلك فيعني من هذه المنافع الدنيوية منها التكسب وحصول الأرباح الدنيوية، وهي التجارة المعنية في قول الله تبارك وتعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. يكاد يكون إجماع أهل التفسير على أن المعني بهذا الفضل إيه؟ التجارة في موسم إيه؟ الحج. فهو موسم عظيم للتجارة وأعداد غفيرة، سبحان الله، تخيل 5 مليون إنسان في مكان ليس بالكبير، تخيل حاجات هؤلاء الناس. يعني شوف مثل مدينة المنصورة دي بحالها مثلا، أداها 3 مرات مثلا، يجتمعون في مكان واحد، كم يكفي لهذا الكم المهول من الناس من أطعمة وأشربة وأماكن للسكنة وحاجيات يحتاجها كل إنسان. فموسم عظيم للتجارة أثناء الحج، ويعني ما يحصله الإنسان من المنافع الدينية في حجه أمر لا يقارن بهذه المنافع. ليه؟ الناس بتحصل أرباح دنيوية مهول في مواسم الحج، ومع ذلك فالمنافع الدينية أعظم بمراحل من المنافع الدنيوية. ولذلك يعني قال جل في علاه: لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق. فإن في الحج من الأجور العظيمة والثواب الجزيل ومغفرة الذنوب وتكفير السيئات وغير ذلك مما لا يحصى من الفوائد الدينية العظيمة التي ينالها الحاج إن كان متقيا لله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. وأي خير أعظم وأي ربح أجل من أن يخرج الحج من حجته كيوم ولدته أمه، ليس عليه خطيئة، ليس عليه ذنب، ليس هناك عمل يؤاخذ عليه، فكأنه الآن قد ولد، وأنه ما كتب عليه في ما مضى من أيام دهره من معاص وغدرات وفجرات ونقض العهود وكذب في الحديث وخيانة للأمانات وتقصير في الأوامر وغيرها، كل هذا يمحى إذا أدى العبد هذا النسك مخلصا لله تبارك وتعالى، وكان يعني من عباد الله البارين أثناء تأدية هذا النسك. ويعني قال صلى الله عليه وسلم: من حج هذا البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال عليه الصلاة والسلام: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. يعني لما يكون عندك حتة حديدة مصدية كده وعاوز تتخلص من هذا الصدأ، ايه بيحصل؟ تدخلها النار، يوم يذهب الخبث، كل ما ليس بمعدن صف بيذهب ويبقى المعدن أفس. فكذلك أنت كأنك هذه الحديد وقد صدئت من الذنوب، وهذا القلب بدأ يظلم، فلا ترى المعروف كما هو ولا ترى المنكر كما هو، وتبدأ تقاسي وتعاني لكي تحمل هذه النفس على طاعة الله تبارك وتعالى، فتدخل في هذا النسك وتخرج من الجهة الأخرى بعد تأديته وأنت خال يا عبد الله من الذنوب وما عليك خطيئة، وتجد نفسك تخف وتسارع إلى طاعة الله تبارك وتعالى. فلا شك أن المنافع الدينية أعظم بمراحل من المنافع الدنيوية، ولا سيما وفيها غفران الذنوب وهدم ما كان فعله العبد قبل ذلك. أولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لعمرو بن العاص: أو ما علمت أن الحج يهدم ما كان قبله؟ يهدم كل شيء فعل الإنسان بشرط أنه يكون حج من الحج المبرور. وعلامة الحج المبرور يا أخوانا أن يرجع العبد أزهد في الدنيا وأرغب في الآخرة مما قبل أن قبل أن يذهب، يعني يرجع كده مقبل ومسارع للآخرة يعني أكثر مما كان الحال عليه قبل أن قبل أن يذهب إلى حج بيت الله الحرام. وكذلك الحج يا أخوانا مدرسة عظيمة لإصلاح النفوس من عيوبها، ويعني تهذي بها ويقوي قلب العبد بالإيمان، فمن خلال هذا المنسك العظيم والشعيرة المباركة يتلقى المسلمون الدروس العظيمة والعبر المؤثرة والفوائد الجليلة في العقيدة والعبادة والأخلاق. ولذلك قال جل في علاه: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. و يعني الحري بكل من وفقه الله تعالى لهذه الطاعة ويسر له أداء هذه العبادة أن يكون حريصا غاية الحرص على تحصيل منافع الحج والإفادة من عبره وعظاته، وإضافة ما يحصله في حجه من أجور عظيمة وثواب جزيل. ويعني قد ذكر العلماء أن هذا الصلاح والزكاء إن وجد في العبد فهو أمارات أو من أمارات الرضا وعلامات القبول، فإن من حسنت حاله بعد الحج بالتحول من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن فإن هذا دليل على حسن انتفاعه بحجه، إذ إن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، كما قال عز وجل: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. فمن أحسن في حجه واجتهد في تتميمه وتكميله وابتعد عن نواقضه ومفسداته خرج منها بأحسن حال، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. فهذا يعني يبقى أن الإنسان يعود يعني أفضل مما ذهب، ويعني يجد أن الحسنات يعني يأتينا بأخواتها وهكذا. وكذلك الحج يعني مظهر من مظاهر الاستجابة لله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ولا شك أننا ذكرنا شعاره بأنه لبيك اللهم لبيك، فالذي لم يلبي قلبه لا تنفعه تلبية لسانه، فلابد أن يلبي القلب وتسارع الجوارح ومنها اللسان بأن يسارع هذا العبد ويذهب إلى ربه تبارك وتعالى فيؤدي هذه المناسك وهو يعني خاشع وهو متواضع وهو مقبل ويعني خائف من ذنوبه راج لثواب ربه تبارك وتعالى. ولا شك أيضا أن الذكر يعني مظهر عظيم من يعني شعائر الحج، ولذلك قال جل في علاه: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وكذلك الاستغفار أيضا لقوله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذلك الدعاء: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وانظر إلى حال من وفقه الله عز وجل وإلى حال من خسر الدنيا والآخرة. فأما أهل الخسران فيقولون: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. وكذلك أيضا يعني ينبغي لمن وفقه الله تبارك وتعالى إلى حج بيت الله تبارك وتعالى الحرام أن يبدأ أول ما يبدأ قبل أن يدخل في النسك بالتوبة إلى الله عز وجل، حتى يقبل يعني على هذه العبادة، ويعني قد يعني قبله الله عز وجل فينعم عليه فيتلذذ بذكر هذه العبادة. ولا شك أن التوبة شروطها معروفة، منها التوقف عن الذنب، ومنها يعني الندم على ما فعل الإنسان والعزم على ألا يعود أبدا إلى هذه المعصية بعد ذلك. ثم إن كان هناك حق من حقوق الآدميين وجب على العبد لتمام توبته أنه إيه؟ أنه يدفع الحق لأصحابه، أو يرفع هذا الظلم فيعيده مرة أخرى إلى من ظلمهم يعني فيه. فلا شك يعني أن كثير من الناس لا يفعلون هذا الأمر، ولا يتوبون إلى الله سبحانه وتعالى، ويذهبون ويجيئون كما ذهبوا، فلا يحصلون خيرا لأنفسهم. فالتوبة هي مفتاح عظيم لأن ينعم الله تبارك وتعالى على العبد الناسك بالهداية والخير وغفران الذنوب، ولا سيما والمظالم. أنت الآن مسافر سفر أخي الحبيب قد لا تعود منه أبدا، فعليك أن تتخلص من جميع الحقوق التي تخص العباد. فإن كنت قد أخذت مالا بغير حق فادفعه لأصحاب، وإن كنت قد ظلمت إنسانا فاذهب إليه واستسمح حتى يعفو عنك، حتى يعني تقبل على ربك تبارك وتعالى، ويعني قد قبلك سبحانه وتعالى فينعم عليك ويذيقك يا عبد الله لذة مناجاته والعبودية له وحده، ولا سيما حينما ترى الكعبة وتقف عند المشاعر وتطوف بين يعني تسعى بين الصفا والمروة، وتقف يعني في عرفة ثم المزدلفة ثم تذهب بعد ذلك إلى الطواف وهكذا، فهي مناسك عظيمة. ولا شك أن الإنسان إذا خلى قلبه من المعاصي وأنعم الله عز وجل عليه بالتوبة خليق بهذا العبد أن ينتفع بنسكه وأن يخلص في عبادته، ولا سيما أن الله سبحانه وتعالى حينما قال وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، فأمرنا الله سبحانه وتعالى أن نأخذ يعني من زاد الدنيا ما يمنعنا أن نمد أيدينا إلى الناس بالسؤال في المناسك، وبين لنا أن هناك أعظم الزاد للقبول وللقدوم على الله سبحانه وتعالى، وهو زاد التقوى، وهو المطلوب من العبد أن يحصله. ووعظنا الله سبحانه وتعالى أنه غير محتاج سبحانه وتعالى إلى هذه البدنة التي تنهر دماؤها وتذبح في بيت الله وعند بيت الله المحرم، إنما يريد سبحانه وتعالى من العباد هذا الشعور القلبي. لماذا فعل العبد هذا؟ ولماذا دفع من حر مال حينما أتى إلى هذه الأماكن؟ ولماذا ذهب واشترى هذا الهدي؟ إنه يريد سبحانه وتعالى من العبد هذا المعنى القلبي، والذي فيه الخوف وفيه الإنابة وفيه طلب الثواب وفيه التوكل على الله سبحانه وتعالى. فقال جل في علاه: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. يبقى أنت مطلوب التقوى منك يا عبد الله، ومطلوب أنك تخلص، ومطلوب أنك تتوب، ومطلوب أنك تؤدي النسك بخشوع وتضرع، ومطلوب أنك تخلص لله عز وجل في العباد، ومطلوب أنك تقف عند المشاعر كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم وتتأسى به عليه الصلاة والسلام، ربما أنك لن ترد هذه الأماكن مرة أخرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: خذوا مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا كان هذا آخر اللقاء به صلى الله عليه وسلم في شأن المناسك، ومات صلى الله عليه وسلم يعني بعد ذلك يعني قريب من 70 يوما بعد أداء النسك عليه الصلاة والسلام. ويعني بقيت سنته عليه الصلاة والسلام، وروى لنا جابر وغيره من الصحابة أدق التفاصيل من حجته صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وكيف قام عليه الصلاة والسلام بعبادة ربه من التلبية والوقوف على المشاعر وتقليد الهدي وإشعار الهدي وذبح الهدي والطواف والسعي. وكان يفتي عليه الصلاة والسلام ويرشد ويعلم الناس. امرأة ترفع صبي لها فتقول: يا رسول الله، ألا هذا حد؟ يقول: نعم، ولك إيه أجر. وما سئل صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم فيه ولا أخر من أمر المناسك إلا وقال: إيه، افعل ولا إيه ولا حرج. ويرشد عليه الصلاة والسلام يعني خاصة أهله، فيرى الفضل بن العباس وقد ركب خلفه صلى الله عليه وسلم، وينظر إلى امرأة سفعاء الخدين في النسب، فيحول صلى الله عليه وسلم إيه وجهه عن إيه عن هذه المرأة. فهو يرشد ويفتي ويعلم صلى الله عليه وسلم، ولا يشغله ذلك عن عبادة ربه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الحج المبرور، وأن ييسر لنا سبحانه وتعالى وإياكم زيارة بيته العتيق، وأن يرزقنا وإياكم يعني العبادة فيه كما أمرنا سبحانه، وأن يوفقنا وإياكم إلى عبادة العمرة المبرورة، وأن يرفع الله سبحانه وتعالى عنا وعنكم الذنوب، وأن يستر عنا وعنكم العيوب، إنه ولي ذلك والقادر عليه سبحانه. أخ يسأل يقول: رجل له 4 من الأبناء، أجمع 3 من الأبناء على سفر هذا الأب إلى الحج، ولكن الأخ الرابع لم يتزوج ويبلغ من عمر 28 سنة، والأبناء 3 الكبار هم الذين يعني أجمعوا أو جمعوا المال له، يعني هل يصح له هذا الحج؟ أي نعم يصح، لأنه يعني إيه يعني لا يلزم الأب أن يزوج ابنه، لكن هذا يفعله الأب من باب الإحسان، وهناك فرق بين الواجب على الأب وبين الإيه الإحسان. فيعني قد يكون الأب يعني كبر في السن ويخشى يعني أن يعني يموت قبل أن يؤدي الفريضة، فإذا جمع الأبناء 3 الذين تزوجوا لهذا الأب من مالهم كي يذهب إلى حج بيت الله الحرام، فلا يعني إيه يعني يمنعه من ذلك أن له أحد الأولاد لم يتزوج بعد. ولعل هذا الأب إذا ذهب إلى بيت الله الحرام فدعا لهذا الابن بأن ييسر الله سبحانه وتعالى له أمر الزواج، لربما كان هذا أنفع للوالد وأنفع لهذا الابن، والابن يجتهد في تحصيل أسباب الرزق الحلال حتى ييسر الله سبحانه وتعالى له يعني هذا الأمر. هل يشرع التبرك بالماء الراكد على ظهر الكعبة اللي هو ماء المطر أو عند غسلها؟ هذا الأمر غير مأثور، وأحيانا بنرى بعض الناس يقفون تحت الميزاب ويروون فيه أحاديث مكذوبة على رسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أنه من أصيب يعني إيه بماء الميزاب فله كذا وكذا. كل هذا لا يصح من الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فلا يجوز يعني المسح حتى على الكعبة إلا بالمواطن التي مسح عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يعني أحيانا بنجد أن الناس يعني في يعني عند الحج يعني يلتزمون الكعبة ويرفعون أيديهم عندها ويضعون صدورهم، هذا لا يجوز إلا عند الملتزم فقط، وهو المكان بين الحجر الأسود وبين باب الكعبة. وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ماذا عن الذين يشربون السجائر أثناء الحج؟ هل حجهم صحيح؟ طبعا يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعفو يعني عمن ابتلي بهذه البلية، وأن يعين أهل البلاء على بلواهم، ويعينهم سبحانه وتعالى أن يتخلصوا من هذه الآفة السيئة التي تذهب بالصحة والمال، ويعني تعرض العبد للمساءلة من قبل الله تبارك وتعالى. لكن في الحقيقة يا إخواني أن ليس من يعني شروط الحج يعني عدم شرب السجائر، فهذه معصية، لكن لا شك أنها تذهب بكثير من الثواب على العبد، وأن العبد مفترض أنه يتخذ من يعني هذا الموسم ومن وجوده في هذه الأماكن وفيها الروحانيات عليه أنه يتخلص من كل آفة كان قد اعتاد عليها يعني قبل الإتيان إلى أماكن المناسك. فأحيانا فعلا بنرى أن أناس يعني يشربون السجائر، وأحيانا بعضهم حتى يأتي بالجوزة المصرية المشهورة عند على عرفات وغير ذلك. ويعني طبعا الناس واقفة تدعو الله سبحانه وتعالى وتجأر إليه بالدعاء، وصاحبنا قاعد يعني بيشد شهيق زفير، ولا تجد هذا المنظر طبعا إلا في أهل مصر وللأسف. يعني بعض الناس يأتون من الأرياف وما عندهمش فكرة، هم بيمشوا مع الناس هنقعد هنا يا جماعة، ولا عارف ان دي عرفة اصلا ولا دي المزدلف، ولا هم ساعة ما بيحطوه خلاص بيقوم مطلع العدة بتاعته وشغال لوحده ملوش دعوة بحد. فطبعا يعني ده بيلقي في الحقيقة بعيد عظيم على كل من رزقه الله عز وجل يعني شيئا من العلم، أن يرشد هؤلاء الناس وألا يضيعوا على أنفسهم الفرصة العظيم وجودهم في هذه الأماكن من الانتهاء عن معصية الله تبارك وتعالى. فأما الحج فهو صحيح، وأما الثواب فقد أضاع هذا العبد على نفسه الشيء الكثير، وأضاع فرصة ذهبية للإقلاع عن هذه العادة السيئة المذمومة التي حرمها أهل العلم. فضلا أن هناك كثير من المؤاخذات كما ذكرنا يقع فيها الناس يعني أثناء الحج والعمرة، يغلب على أن الحامل عليهم في هذا الأمر هو الجهل، وأنهم لم يتعلموا أحكام المناسك، وليس في قلوبهم من عظم يعني تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى الشيء الكثير. الإنسان حتى لو هو بيعصي الله سبحانه وتعالى في قبل ذلك وفي غير هذه الأماكن ما يليق به أبدا، والله عز وجل يطلع إلى الناس عشية عرف، وكل الناس يقفون في صعيد واحد يدعون الله سبحانه وتعالى، وصاحبنا هذا يعني سادر في غيه وفي معصيه، وما هي إلا سويعات قليلة وينتهي هذا الحج، وسبحان الله لا يدري أحدنا هل كان هو من المقبولين أم كان من المحرومين. لكن خليق بمن هذه عادته، وأنه قد أدى هذا النسك بحالة لا ملابة يعني لا مبالاة هذه، أنه يضيع عليه كثير من الثواب ولا يكون قد بر في حجه، فحرم هذا الثواب العظيم أنه يعود يوم يعود، وقد يعني خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نسأل الله سبحانه وتعالى. يعني في الحقيقة إن يعني البنات بيكون هم الآباء والأمهات بهن أعظم، والبلية بهن أشد. ففي الحقيقة إن الآن يعني زواج البنات خراب بيوت بصراحة من الآخر يعني. فالآن الشاب مهما ينفق في زواجه لا يوازي ما تنفقه أو ما ينفقه أهل البنت على على بنتهم لكي تتزوج. فالحقيقة أن كثير من الآباء والأمهات بيحرموا أنفسهم من الحج لزواج البنات، ولا يؤدون هذا النسك، لا سيما في حالة عدم الاستطاعة للجمع بين الايه، يعني هو مبلغ موجود، اما ان تزوج به البنت واما ان ايه ان يحج به الاب. فهذه المسألة مما يعني اختلفت فيها انظار العلماء، فبعضهم رجح ان يعني ان هذا الرجل الان مستطيع للحج، فوجب عليه ان يحج والا يتاخر، لا سيما اذا كان مذهب المفتي ان الحج على الايه على الفور، اي ايه بمجرد الاستطاعه يبقى واجب عليه الايه الحج. وبعضهم رجح ان هذا الرجل غير مستطيع، وان هذا المال ينفق على هذه البنت اللي تتزوج، ثم ييسر الله سبحانه وتعالى له المال بعد ايه بعد ذلك. فيعني في الحقيقة إن هذه المسألة من مسائل الاجتهاد، فمن رجح إنه هو الآن مستطيع بيوجب عليه الحج، حتى وإن بقيت البنت بعد ذلك من غير مال، فيعني يقولون بأن حق الله عز وجل أعظم، وقد قال عليه الصلاة والسلام: لو كان على أمك دين أكنت قاضيه؟ قال نعم. قال: فدين الله أحق بالإيه؟ بالقضاء. فدين الله سبحانه وتعالى قد دانك الآن وأعطاك الماء الوفير، فحتى وإن كان هذا سيؤخر زواج البنت شيئا ما، فسارع يا عبد الله، فربما لا يتيسر لك هذا الأمر. لكن في الحقيقة إن عاطفة الأبوة والأمومة لتغلب الأب والأم، فيقدمون مصلحة البنات. وأما إذا كان الأمر كذلك، ففي غير هذا القول من قول أهل العلم سعة لهؤلاء الآباء والأمهات في زواج البنات، ثم بعد ذلك يجتهدون في تحصيل ما تيسر من الرزق الحلال لكي يحج ويعتمر به إلى بيت الله الحرام. ولعل هذا الرأي يعني هو أرفق بأهل الإسلام وأوسع لهم، لا سيما أن لا يكسر أب ولا أم على الذهاب وإنفاق هذا المال، ويعني ترك البنت، لا سيما إذا كانت قريبة يعني الشأن، أو حدث كلام حتى في الارتباط وقرب ميعاد الزواج. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يزوج الصالحين من إمائه بالصالحات من إمائه بالصالحين من عباده، وأن ييسر لنا سبحانه وتعالى وإياكم أداء النسك على خير ما يرضيه سبحانه. لا بأس أبدا الإنسان يا أخوانا، لو هو رايح للتجارة أو رايح للتداول أو رايح للعمل أو أي مصلحة من المصالح المشروعة في هذه البلاد، فيسر الله سبحانه وتعالى له الحج أو العمرة، فليغتنم هذا، فهذا رزق ساقاه الله سبحانه وتعالى إليه. يعني رجل الآن يعني مثلا هو فقير معد ولا يستطيع مطلقا أن هو يجمع هذا المبلغ العظيم للنسب، فذهب للعمل مثلا في مزرعة أو في قرية أو كذا، فيعني أصبحت المسألة يسيرة، ممكن بخمسمائة ريال من هناك يذهب لأداء مناسك الحج. فليس معنى أنه كان ذاهب للعمل أن حجه لا يصح أو أن أجره منقوص أبدا أيها الإخوة الأحباب، إنما يعني هذا رزق قد ساقه الله سبحانه وتعالى إلى العبد. وأحيانا الإنسان ممكن هو بيعمل في دولة خليجية مثلا، فحملة طلع للحج يطلبون مثلا رجل طباخ، رجل يعني حلاق، رجل بيغسل الملابس، أي حاجة، لأنهم هناك يعني في الحقيقة يعني العام الماضي كنت مع حملة إخوة من البحرين، يعني طلبوا يعني أخ معهم يرشدهم في مناسك الحج، فبصراحة يعيشون يعني كان فنادق الخمس نجوم. الحج ما بيعملش أي حاجة غير ان هو يتعبد ومفرغ تماما من كل الاعمال الدنيويه، يعني هدومه تغسل وتكوى، يعني الطعام في مواعيده جاهز، حتى معهم جايبين حلاق يحلق للناس، شعر يعني رؤوسهم في المناسك، ويذهبون السيارات إلى الحرم في كل أوقات الصلوات، يعني بصراحة يعني يفرغون الناس للعبادة تماما، فيأتون ببعض العمال ليقوموا بإيه بهذه الأعمال، ناس بتطبخ وناس بتمسح وناس بتسوق وغيرها من هذه المصالح، فهؤلاء الناس بيؤدوا المناسك مع الإيه مع الناس. فليس معنى أنه هو الآن سينتفع يعني العمل أن ده أجر منقوص، أو أنه لم يؤدي المناسك بمعنى أنه لم يقصد الحج من إيه من بيته، فهذا قد لا يتيسر لثلاثة أرباع من يذهبون إلى الحج إيه كل عام. يعني والله تعالى أعلم. طيب أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.